السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب، ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، فيتجدد لقاؤنا معكم في برنامج أم الدنيا. زي ما قلنا، أم الدنيا برنامج نعتبره بمثابة دفتر أحوال مصر، نتابع الشأن السياسي والاقتصادي والتشريعي والدستوري والاجتماعي، ننظر في أحوال مصر. قضيتان تهيمنان على الأحداث الليلة. القضية الأولى على الصعيد الدولي تفجيرات بوسطن، وإحنا بنستبق دايما يقولولنا أنتم في القنوات ذات الصبغة الإسلامية لا تدينون الإرهاب أبدا. لا يا سيدي، نحن نرفض ما حدث في بوسطن، نرفض أن يفجر مسابقة رياضية ليست لنا مشكلة مع المدنيين، وضرب أي مدني لن يحل لنا مشكلة ولن يحسم لنا قضية. والنبي صلى الله عليه وسلم في منطوق حديثه الصحيح نهى أن يقتل العسفاء، نهى أن نقتل عسيفا، أي عامل بسيط أو مزارع بسيط في الحقل ليست لنا مشكلة معه ولا نحاربه، لا نقتل امرأة، لا نقتل طفلا، لا نخرب عامرا، لا نعقر نخلا. كل هذه تعاليم كان يبثها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم للجيوش الغازية والمحاربة. فاحنا بنقول اهو ما حدث في تفجيرات بوسطن في الماراثون الشهير نحن نرفضه جملة وتفصيلا. هذا لن يحل للإسلام قضية. ده إذا فرض، وهنا ده الشيء اللي لازم نقوله، مش كل مصيبة تحدث في العالم نلصقها بالتيار الإسلامي، مش كل مصيبة تحدث في العالم نلصقها بالمسلمين. وارد جدا وبنسبة كبيرة أن يكون من ارتكب تفجيرات بوسطن من المجموعات المتطرفة داخل بوسطن أو داخل أي مكان في ولاية ماساتشوستس حيث وقعت الأحداث. مش كل حاجة تبقى البوصلة رايحة على طول للمسلمين، اضبط المسلمين متلبسين. وباراك أوباما نفسه قال من السابق لأوانه أن نحدد هوية الجناه. فما فيش داعي بقى ان بعض الاقلام الموتورة او المبغضة للفكرة الاسلامية او المبغضة للتيار الاسلامي تستبق وتتطوع وتخرج من كيسها وجعبتها اتهامات معلبة مغلفة. ده المسلمين اللي عملوا كده. ويعني سبحان الله، من فترة كان اوباما يتطاوص يمشي زي الطاووس بعد تنفيذ عملية مقتل بن لادن. طب النهاردة ايه الاخبار؟ طبعا احنا عارفين انه احداث بوسطن اللي الكل في العالم بيتكلم عنها الان راح ضحيتها 3 قتلى، منهم طفل في 8 من عمره. ده امر لا يمكن يرضينا ولا يمكن ان نقبله. في 170 جرحى، والقنابل اللي استخدمت قنابل تنثر الشظايا ومن مساحات منخفضة، عشان كده معظم الإصابات كانت في الأقدام. حتى انه الأطقم الطبية بيقولوا في تصريحاتهم اللي خرجت من بوسطن ان الأطقم الطبية أجرت الكثير من عمليات البتر. لا يمكن ان نكون راضين عن هذا بالقطع، بس احنا بنقول الإدارة الأمريكية تدفع ثمن عربدتها. فمش كل حاجة بقى نلصقها بالمسلمين. المسلمين لا ناقة لهم ولا جمل فيما جرى. ده كتاب للمفكر السياسي الكبير الدكتور رفعت سيد احمد، اسمه من سرق المصحف. الكتاب ده بيوثق جرائم الادارة الامريكية عبر 100 عام. عبر 100 عام ارتكبت الادارة الامريكية أكثر أو ما يعدل 100 عملية عسكرية راح ضحيتها عدد كبير من الناس، بدءا من ضرب الدومينيكان في 1916 واحتلالها لمدة 8 سنوات، قصف مدينة دريسدن الألمانية راح ضحيتها 150,000، هيروشيما وناجازاكي، مرورا بفيتنام، ده غير تدبير الانقلابات زي انقلاب مصدق في ايران بصناعة امريكية، انقلاب حسني الزعيم في سوريا بصناعة امريكية، وصولا الى مقتل مارتن لوثر كينج بصناعة امريكية الى اخره. امريكا تدفع ثمن جرائمها، والادارة الامريكية تدفع ثمن عربدتها بقوات المارينز. على المستوى الداخلي طبعا احنا محتاجين لجمع الفرقاء، واظن انه مطلوب من الدكتور محمد مرسي باعتباره ربا للعائلة المصرية الان، للأسرة المصرية المشتتة، ان يجمع الفرقاء. دي لحظة ثورية حاسمة، بعد تلويحة مبارك الشهيرة خلف القضبان يمكن التلويحة دي تجمعنا وتجمع فرقاء المسار الثوري مرة اخرى. تعالوا نشوف شريط الأخبار الليلة ونشوف ماذا جاد به هذا الشريط في أخبار الليلة. أول خبر معانا، جبهة الضمير تطالب مرسي بحماية الثورة وتحمله مسؤولية إخلاء سبيل المتورطين في قتل المتظاهرين. طالبت جبهة الضمير الوطني الرئيس الدكتور محمد مرسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية ثورة 25 يناير، وحملته مسؤولية إخلاء سبيل المتورطين في قتل المتظاهرين. ودعا بيان الجبهة اليوم القوى الوطنية للاجتماع لتنسيق المواقف، ويطالب في نفس البيان تتم المطالبة بتغيير وزيري الإعلام والعدل. وكان في تصريح من السفير إبراهيم يسري أمين عام جبهة الضمير بيقول الثورة تواجه هجمة شرسة من بعض مؤسسات الدولة من أجل إسقاطها وإعادة نظام المخلوع ورموزه. معنا على الهاتف الأستاذ عمرو عبد الهادي عضو جبهة الضمير الوطني. أستاذ عمرو، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتك، أهلا بيك.
أستاذ عمرو، بعد الترحيب بحضرتك، أولا يعني إحنا قرينا جبهة الضمير، بيان جبهة الضمير بيحمل الرئيس مرسي المسؤولية كاملة في قرار المحكمة الأخير بإخلاء سبيل مبارك ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى. أولا تقول لنا حضرتك أهم المضامين والنقاط التي انفرد بها هذا البيان أو احتواها هذا البيان.
أولا طبعا يعني هي مش بالضبط كده، احنا بنحمل الدكتور مرسي لأن الدكتور مرسي كان في إيده حاجات ياخدها يحمي بيها الثورة ولم يتخذ. ممكن بقى ليات مرتعشة في المؤسسة التشريعية للمؤسسة التنفيذية، طبعا دي احنا بنحملهم الاثنين المسؤوليه المتضامنتين، لان الحكومه ممكن كانت تقول تقترح قانون للقضاء واقاله او تحديد سن القضاء 60 عام، والسلطه التشريعيه اللي تمثلها مجلس الشورى كانت المفروض قالت ده، انما المشكله الرئيسيه ان هم ما اتخذوش ده. وفي نفس الوقت الحكومة فيها بعض الأزرع المحسوبة على الفلول وعلى النظام السابق، ومنهم ناس من النظام الحالي ولكن لم يثبتوا كفاءة وأدوا في النهاية إلى نجاح الثورة المضادة.
طب أستاذ عمرو، يعني هل تعتقد، أنا يعني أشتم كده من البيان إنه بيشير إلى إنه الرئاسة مع أنها مفترض أن تظاهر المسار الثوري وأن تمضي وراءه لم تتخذ الخطوات الواجبة في تطهير مرفق مهم وهو مرفق القضاء، هل هذا هو ما حصل؟
الرئاسة تركت تركت هذه المعركة إلى مجلس الشعب حيث أنه هيكون الأقدر في مواجهة هذه التشريعات. ولكن أنت دلوقتي ما ينفعش أن أنت عبد الناصر لما قامت الثورة راح وشال بعض القضاة، عدد من القضاة، وسميت بمزرعة عبد الناصر للقضاة. ولما سألوه عبد الناصر أنت بتعمل كده ليه؟ قال لهم أصل دول قضاة كانوا عايزين يرجعوا حكم الملك. طب هل إحنا دلوقتي يعقل أن الثورة دي مفيش قضاة عايزين يرجعوا حكم حسني مبارك؟ طبعا ما حدش يقول غير كده، يعني ما حدش يقدر يقول غير كده. فإذا الرئاسة تأخرت في هذا القانون.
هو الحقيقة كلام حضرتك بيؤكد ما قاله المستشار زكريا عبد العزيز في مداخلة معنا بالأمس، إنه بالفعل قطاعات كبيرة من النيابة والقضاء ليست متعاطفة مع فكرة الثورة. هل جبهة الضمير الوطني تذهب إلى هذا المنحة؟
لا، إحنا إن شاء الله واثقين في ربنا. الثورة دي اللي نجحها رب العالمين، أو اللي مشاها رب العالمين، واللي مشى رئيس المخلوع رب العالمين، وإن شاء الله بإذن الله هيحمي مصر وهينجح الثورة، وإن شاء الله هنتقدم وهنبني وهنبقى أحسن دولة في العالم بإذن الله.
طب أستاذ عمرو، يعني أنا برضو عاوز أستوضح المسألة دي باعتبار حضرتك تمثل جبهة الضمير في هذه المداخلة. هل كان هناك مثالية زائدة من الثورة المصرية عندما احتكمت إلى الآليات القانونية النمطية أو التقليدية؟ هل كان ينبغي منذ البداية أن نشكل محاكمات ثورية؟ وأنا بربط ده، أنا بربط ده باقتراح،
ده المنحة الطبيعي اللي هو محاكمات ثورية باسم الثورة بقوانين الثورة. إنما اللي حصل إن المجلس العسكري اللي هو الغير مؤتمن على الثورة ائتمناه على الثورة، ائتمنت المؤتمن، فاضطر إن هو ياخدك إلى طريق قوانين مبارك اللي قام عليها لأن الثورة لم تقم على أفراد بل قامت على أفراد وقوانين.
طيب أنا بس عاوز أستوضح رأي جبهة الضمير الوطني في المقترح اللي ظهر منذ الأمس في مساحات وشرائح ودوائر كثيرة بتدعو الدكتور محمد مرسي إلى تفعيل المادة 150 من الدستور الجديد. من الدستور الجديد، هل تطرقتم لهذا الأمر؟
محمد مرسي يقدر يتخذ أي إجراء، والمادة 150 يروح يقول يقدر إن هو ياخذ رأي أي فرد، أي الشعب المصري اللي هو مصدر السلطات، عشان يسألوا في المسائل المهمة، ومنها مثلا محاكمات خاصة.
بالضبط،
خاصة بقضاء خصوص يعني.
شكرا أستاذ عمرو، شكرا على المداخلة وعلى الإسهام. احنا معنا أيضا في نفس الخبر الخاص، لأنه موضوع يعني إخلاء سبيل مبارك ده الحقيقة عامل جرح نافذ في صدور المؤيدين للمسار الثوري. معنا في نفس الخبر: الحقوق والإصلاح تدعو القوى الإسلامية لمواجهة الانقلاب على الثورة. أصدرت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بيانا لها تعليقا على قرار إخلاء سبيل المخلوع، طالبت فيه الرئيس الشرعي والنيابة العامة بحماية ثورة المصريين والخلاص من رؤوس الفتنة والفساد والاستبداد. وأضافت الهيئة في بيانها أن الهيئة الشرعية تدعو جميع القوى الإسلامية إلى مواجهة الانقلاب على الثورة بحسم وقوة، تصحيحا للمسار وحفظا لدماء الشهداء والثوار. الحقيقة كان وصلنا تصريح تعليقا على هذا البيان اللي أصدرته الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، خرج تصريح عجيب جدا من حزب الدستور. يعني أنا شايف أنه بيان الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بيان متوازن، وهو يمثل المسار الثوري وضمير المسار الثوري، ما كل المصريين بيقولوا كده. لكن معرفش ليه إحنا غاويين نحول بعض المواقف إلى مساحات للتنابذ والفرقة حيث لا يوجد سبب. يعني الدكتور أحمد دراج القيادي بحزب الدستور بيعلق على هذا البيان تعليق غريب جدا، بيقول: لا يحق للهيئة الشرعية أن تتحدث عن الثورة والدفاع عنها لأنهم لم يشاركوا فيها من الأساس. أمر عجيب جدا للدكتور أحمد دراج. هو أنت جبت عداد ودخلت ميدان التحرير وأحصيت عدد اللي موجودين والأطياف والولاءات والمذاهب والتيارات وعرفت انهم ما كانوش موجودين في الميدان. احنا معنا على الهاتف عموما الدكتور محمد يسري الامين العام للهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح. دكتور محمد السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك. احنا كنا يعني قرأنا بيان الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح على هامش الحكم الذي صدر اخيرا باخلاء سبيل مبارك ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا اخرى. والهيئة الحقيقة في بيانها تكلمت بلهجة حاسمة انه ينبغي التدخل لحماية المسار الثوري. اولا حضرتك تلخص لنا ابرز النقاط التي دعا اليها هذا البيان وما رسالته تحديدا للمصريين في هذا التوقيت.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحقيقة هذا الحكم يمثل صدمة للمصريين جميعا، ولا يتصور أن يكون مصري وطني وهو يقبل بهذه الأحكام التي تدين الثوار في حقيقة الأمر وتبرئ الجلادة والطاغيث. إن الحكم ببراءة مبارك يعني إدانة للثوار، ويعني إهدارا لدم الأحرار الذين قضوا في ميدان التحرير وفي سائر ميادين مصر في مجاهدة لهذا النظام الطاغية، هذا النظام الفاسد المستبد الذي أهدر قيم الحرية والعدالة، الذي أهدر قيم الإنسان المصري وحطم خصائصه. حين يصدر حكم من القضاء المصري ببراءة هذا الشخص إنما يصدر في الحقيقة بإدانة هذه الثورة. حين يصدر هذا الحكم يتعين على المصريين جميعا أن يكونوا على أهبة الاستعداد لتصحيح مسار ثورتهم التي تخطف من بين أيديهم. لقد فهمنا يوم أن أخذ هذا الرجل وأعوانه أن الثورة سوف تؤتي يوما ما في مرها، وسوف ينعم المصريون بعدل وأمان وأمن وطمأنينة. الذي يجري على أرض مصر في الأشهر القليلة الماضية، والذي توج قبل قليل بإصدار حكم براءة للطاغية من دماء المصريين، إنما هو في الحقيقة خيانة لهذه الثورة، خيانة لهذه الدماء الطاهرة الزكية، خيانة لهؤلاء الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وحياتهم ثمنا لتحرر هذه البلاد. أن يعود المصريون مرة أخرى إلى عهود الفساد والاستبداد، أن يعود المصريون إلى تبرئة هذا الرجل ومن معه، لا شك أن هذا أمر يقلق ويخيف. ولهذا طلبت الهيئة الشرعية عدة جهات بأن تكون على قدر المسؤولية التاريخية. اليوم رئيس البلاد أول من خطبتهم الهيئة، وقد قطع على نفسه وعدا بأن يرعى حقوق هؤلاء الشهداء وأولئك الثوار، وجعل القصاص مسؤولية في عنقه يحاسب عليها أمام الشعب قبل أمام الله تبارك وتعالى.
دكتور محمد يعني هل تتبنى الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح فكرة أن نلجأ أو أن نحتكم إلى محاكمات ثورية بدلا من أن نلجأ إلى الآليات القانونية النمطية التي يمكن أن يفلت في ظلها كل أركان النظام السابق تقريبا؟
إذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما على المضطر إلا ركوبها. إذا لم يكن هناك من حل ولا من وسيلة ولا من سبيل لإحقاق الحق ولإقامة العدل إلا بهذه المسائل التي تذكرها، فلماذا لا نقدم عليها إذا كانت هي التي سوف تحقق العدالة التي سار المصريون لأجل الحصول عليها؟
شكرا دكتور محمد. شكرا دكتور محمد على المداخلة والإسهام، نشكرك على هذه الإضافة. طبعا احنا يلتمس لنا إخواننا المعاذير أنه بالفعل الخبر المهيمن هو خبر إخلاء سبيل مبارك، لأنه برضو إحنا في الخبر الثالث ما زلنا على حاشية أو هامش نفس الحدث. تقدم عدد من أعضاء لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين بطلب للنائب العام اليوم الثلاثاء، طلبوا فيه النيابة العامة بالطعن على قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين، وذلك أمام دائرة أخرى أو أمام محكمة النقض. وأكدت اللجنة في طلبها على ضرورة الطعن على قرار إخلاء سبيل مبارك خوفا من الاتصال بأفراد وجهات أخرى من نظامه السابق للتأثير على استقرار وأمن الدولة المصرية في الداخل والخارج. احنا الحقيقة كان معانا على نفس المسألة تصريح للمستشار محمود الحفناوي المتحدث باسم النيابة العامة، بيقول ان النيابة توصلت الى ادلة جديدة تؤدي بالمخلوع الى الاعدام. احنا بنسمع عن موضوع ادلة الثبوت الجديدة وان الاوان لاماطة اللثام عنها، ده توقيت الدفع بها الان بعد تأزم الاوضاع. قبل ما ننتقل للخبر اللاحق انا عاوز اقول بس حاجة، احنا عاملين النهاردة استفتاء من خلال هذا البرنامج ومن خلال صفحة قناة امجاد على الفيسبوك، بنسأل الناس ما تقييمك لأداء حزب النور في الأحداث الجارية، وتقييمك لأداء التيار السلفي بوجه عام، ضعيف ولا مقبول ولا جيد. ندخل على صفحة قناة أمجاد على الفيسبوك ونقول أراءنا، وفي ذيل أو ختام هذه الحلقة هنقول لحضراتكم نتيجة هذا الاستفتاء. من أخبار الليلة استشهاد ضابط وإصابة عريف في هجوم مسلح على الشرطة بشمال سيناء أثناء قيام الملازم أول محمد أحمد السيد بمديرية أمن شمال سيناء. قائد قوة الشرطة المكلف بتأمين طريق نخل أو نخل، وأثناء ذلك تعرضت القوات لهجوم من قبل بعض العناصر الإجرامية والذين بادروا قوة الشرطة بوابل من إطلاق النيران الكثيف، وقد أسفرت الاشتباكات عن استشهاد الملازم أول محمد أحمد السيد قائد قوة الشرطة وإصابة العريف حسين محمد الحداد بطلق ناري. يعني خبر مؤسف، وده يخلينا نطرح مرة تانية يا أخوانا، لازم من خلال مجلس الشورى ومن خلال مجلس الشعب اللي جاي، من خلال الحوار المجتمعي، لازم إعادة النظر في الملحق الدفاعي والأمني الخاص باتفاقات كامب ديفيد. مش معقول أبدا تظل سيناء ظهرا مكشوفا لمصر، كل ما نحرك فردين جندي ولا 800 مجند ولا 600 مجند نفاجأ بأن إسرائيل بتعترض. وإيه حكاية المنطقة جيم؟ لابد من إعادة النظر في الملاحق الأمنية لاتفاقات كامب ديفيد. مش هتنفع سيناء تترك مكشوفة بهذه الصورة في اتفاقات غير عادلة ولا منصفة. احنا معنا مداخل احنا معنا الحقيقة مراسلنا في شمال سيناء، مراسل قناة امجاد في شمال سيناء الاستاذ احمد رضوان. استاذ احمد السلام عليكم ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني عاوزين حضرتك تدينا تفاصيل اكتر، ما الذي حصل بالضبط في موضوع الاعتداء على القوة الشرطية والامنية في شمال سيناء؟
نعم زميل العزيز، ان يعني حصل اليوم انه قد استشهد الملازم اول محمد احمد السيد اثناء تواجده بدورية امنية بمدينة نخل وسط سيناء، واصيب العريف محمد الحداد ايضا بطلق ناري في البطن، وقد تم نقل المصاب وجثمان الشهيد لمستشفى العريش العام. واليوم بالمساء صرحت الجهات الأمنية أن العريش المصاب حسين محمد الحداد حالته مستقرة، ويجري الآن التجهيز لنقله للقاهرة بطائرة حربية لاستكمال العلاج. هذا يعني جميل العزيز، وتشهد محافظة شمال سيناء حال من الاستنصار الأمني الشديد بعد هذا الحادث الأليم، والذي يعد الأكبر بعد استشهاد ثلاثة من أمناء الشرطة بمدينة العريش في شهر نوفمبر الماضي أثناء قيامهم بدورية أمنية أيضا. وقد علمنا من مصادرنا الخاصة بمدينة نخل بوسط سيناء الذين لم يصب منهم أحد بسوء، لأنهم هم من بادروا بإطلاق الرصاص وفروا هاربين نحو الجبال. ولمن لا يعرف مدينة نخل بوسط سيناء، فهذه المدينة تعتبر على الخط الحدودي الفاصل بين مصر والأراضي المحتلة، ويتم في هذه المنطقة تهريب الأسرى، وأيضا تنتشر بها عمليات تهريب المخدرات والسلاح وغيرها. يعني من الجدير بالذكر أن هذا الحدث وهذا الحادث يأتي بعد يومان تقريبا من موافقة وزير الدفاع والداخلية لتزويد كمائن شمال سيناء وجنوب سيناء بالأسلحة الثقيلة، هذا الذي صرح عليه منذ يومين أن هذه الكمائن سوف يتم تزويدها بالأسلحة الثقيلة. وإن دل على شيء فإنما يدل على تحدي واضح من هذه العصابات لفرض سيطرتها على المنطقة الحدودية. إليك زميل العزيز.
طيب يعني أحمد، وفي حلقات مفرغة في الموضوع ده مش مفهومة، يعني معنى كده أنه القوة الشرطية لم تكن تتعقب هؤلاء المجرمين، وبالتالي أطلقوا النار يعني إفلاتا أو هروبا، ده العناصر الإجرامية بادرت بإطلاق النار.
هذا ما حدث بالفعل. الدورية الأمنية كانت في طريقها لنصب سفين متحرك، وعندما شاهدتهم هذه العصابة وهذه المجموعة قاموا بمبادرتهم بإطلاق الرصاص وفروا هاربين نحو الجبال.
طب هل رشح لديك أو لدى الإعلام أي صفات تتعلق بهؤلاء الجناة؟ هل كانوا مثلا ملثمين، يرتدون زيا خاصا، يلبسون زيا خاصا، أو شيء من هذا القبيل؟
المنطقة التي أتحدث عنها يعني ينتشر بها السلاح وينتشر بها العربات بدون لوحات معدنية، فمن الصعب جدا تحديد هويتهم. ولكن من مصادرنا بمديرية أمن شمال سيناء أنهم يقومون بعمليات تمشيط في أنحاء المكان الذي دار فيه الحادث، ويقومون بالبحث عنهم أو عن الجنين.
شكرا أحمد، نشكر مراسلنا في شمال سيناء أحمد رضوان، وإن شاء الله لو استجدت أخبار سنتابع هذه الأنباء تباعا. إحنا معنا خبر آخر. لجنة ثقافة الشورى تطالب كبار العلماء بمواجهة فتاوى تحريم وسرقة الآثار. قال المهندس فتحي شهاب الدين رئيس لجنة الثقافة والسياحة بمجلس الشورى: يجب فتح حوار مجتمعي يخلق توعية لحماية الآثار المصرية، وأنها ليست مجرد تماثيل يتم تهريبها، كما أنه لابد من مواجهة ثقافة التحقير وخلق وعي كامل بأهمية الآثار المصرية وتأصيل القضية بشكل شرعي. في مواجهة فتاوى تحريم الآثار من خلال مخاطبة لجنة الفتوى وهيئة كبار العلماء، وذلك من أجل المساندة الشرعية لحماية الآثار. والحقيقة كان وصل اقتراح غريب جدا من الدكتورة إيمان قنديل عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط، بتقترح عرض الآثار المصرية بمعارض دولية وعالمية بنظام حق الانتفاع. يعني تصريح غريب جدا، مفترض ان كل دولة بتحافظ على ميراثها وآثارها وتحافظ على تراثها المعماري وما تملكه، لانه يعني عموما المسألة دي زي ما احنا بنقول تحتاج الى حوار مجتمعي كبير، وتحتاج بالفعل الى طرح اعلامي من نوع خاص. عندنا برضو في شريط الأخبار تجدد الاشتباكات بين طلاب جامعة عين شمس وبلطجية داخل الحرم الجامعي. تجددت الاشتباكات داخل جامعة عين شمس اليوم الثلاثاء بين الطلبة ومجموعة من البلطجية بالأسلحة البيضاء وسط غياب أمني بالحرم الجامعي. وقام عدد من الطلاب من أسرة نيو فيجن الصادر قرار من الجامعة بشطبها بتقطيع بعض الأشياء الخاصة بالأسر الجامعية وتوزيع أنفسهم على الجامعة وإثارة حالة من البلبلة. الحقيقة الوضع مؤسف، الواحد مش مصدق انه هذا المشهد في قلب الحرم الجامعي، لكن ما أعرفه شخصيا باعتباري منتسبا إلى جامعة عين شمس إنه في محاولة الآن للاتفاق مع المخابرات العامة لوضع بوابات إلكترونية جديدة لضبط عمليات حيازة الأسلحة للداخلين والخارجين من الجامعة، وفي محاولة أو جاري الاتفاق مع بعض شركات الأمن المسلحة لحماية الحرم الجامعي. معنا على الهاتف مصطفى جمال من أسرة نيو فيجن. مصطفى السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني نسب لأسرة نيو فيجن إنها بالفعل يعني تسببت في تعكير السلم داخل الجامعة، ونسب إليها إنها تسببت في إيذاء عدد كبير من الناس. أولا إيه موقف هذه الأسرة وإيه حقيقة ما حصل لو كنت أنت شاهد عيان لما جرى؟
طيب أقول لحضرتك سيدي الأول.
اتفضل.
أسرة نيو فيجن دي بقى لها 6 سنين في الجامعة، تمام؟
تمام.
بتخدم نشاط طلابي، بتخدم الطلبة، يعني أنا بنستلم الطلبة من أول بدايتها دخولها، نملى ملفاتها لحد ما تتخرج، نديلها الجداول، نساعدها في أي حاجة عايزينها. تمام؟
نعم. نعم.
المشكلة اللي حصلت إن كان في قبل الثورة واحد اللي هو اسمه غريب اللي هو مؤسس الأسرة. دوت يعني كان في عداوة بينه وبين الإخوان وبين 6 أبريل والناس دي. تمام اللي هي القوى الثورية. إحنا بعد الثورة يعني الحمد لله عرفنا نثبت نفسنا وكتبنا عميل مساعد اتحاد بعد الثورة على طول. والسنة دي كسبنا رئيس اتحاد. تمام؟ قواسة نيو فيجن، احنا عرفنا ان احنا نوع الاخوان عندنا والقوى الثورية في حقوق. قواسة طلابية.
تمام تمام.
تمام؟ بداية بقى في الاشتباكات اللي حصلت، الاشتباكات دي كان أولا سببها مشكلة في كلية آداب. تمام؟ من جوالة كلية آداب ومن قصة نيو فيجن. تمام؟ دي طالبة واحد من الجوالة شتمها دي في قصة نيو فيجن. رحت اتكلمت مع الطالب دوت وقلت له ايه اللي حصل وكده، اتكلم معايا بطريقه وحشه وسخني ورقيت بقى اصحابه اتلموا وانا كنت لوحدي انا والبنت. بس المهم ضربني فالاشتباك زاد، راح عم جبت اصحابي كنا 4 بالظبط او 5. حصل اشتباك بينه وبين بعض، بعد كده اتفضت واتحلت المشكله، وجه غريب اللي هو اللي يتكلموا عليه. جه اخر المشكله، يعني الراجل ما ظهرش في المشكله خالص، جه اخر المشكله قعد يحل بين الطرفين، حل بيننا وبينهم، وطلعنا للدكتور محمد الطاووس اللي هو وكيل كليه اداب شؤون الطلاب والتعليم، وطلعنا للدكتور التوخي واتحل المشكله الحمد لله كل حاجه تمام. جت طالبه اسمها امنيه من حزب مصر القويه، الطالبه دي هي اللي افعلت الفتنه دي وقالت اللي احنا ما عارفش عملنا ايه واللي احنا كذا وكذا. المهم جت القوى الثوريه والاخوان المسلمين اتلموا مع طبق الاحزاب مع الناس.
طب مصطفى انا عاوز اسالك، هل في فعلا عناصر من اسره نيو فيجن كانت تحمل العصي والسنج والمطاوي والاسلحه البيضاء؟
بص حضرتك، هقول لحضرتك يوم الحد اللي حصل فيه، انا واحد كنت متواجد، انا واحد كنت واقف تحت قدامهم في المزارات، كان حوالي 3000 واحد، واحنا كنا حوالي 12 طالب بالظبط. ال 12 طالب دول اللي كانوا واقفين كنت انا واحد منهم، 11 كنت انا واقف تحت بحجز بين الطرفين. تمام؟ ده يشتموا وده يستفزهم، يشتموا ويستفزهم، لحد ما حصل ان حد عطف طوب من ناحيتنا ومن ناحيتهم، مش فاكر بالظبط عشان ما اضحكش عليك. لقيت لك الدنيا ايه؟ كله بقى يضرب في بعضه. وقع مننا 8 اصابات، منهم بنتين، 6 ولاد ومعانا بنتين اتصابوا. تمام؟ حصل الاشتباكات دي وكانوا في يعني ال 3000 دول علينا احنا على وش نيو فيجن بس.
طب انا بسالك يعني يا مصطفى، بسالك كاخ اكبر ليك، انا بسالك كاخ اكبر ليك، هل انت راضي عن هذا المشهد؟
طبعا عمري ما ارضى، احنا كلنا طلبه جامعه واحده. طبعا عمري ما ارضى في حاجه زي دي طبعا ان تحصل في جامعتي.
شكرا يا مصطفى. شكرا على المداخلة وعلى الإسهام. طبعا يعني الواحد بيشعر بمرارة، عمر ما الجامعة حصل فيها هذا الكلام، لكن وقفة مع أنفسنا، يعني مش معقول تصل مساحات الكراهية بيننا إلى هذا الحد. مش ممكن نصل لمرحلة كراهية وأحقاد إن إحنا في قلب حرم جامعي مفترض أن يصدر النموذج والقدوة، يتحول إلى ساحة للاحترام الأهلي. لازم وقفة من التربويين، وقفة من أعضاء هيئة التدريس، وقفة من الطلاب أنفسهم لتطهير صفوفهم من العناصر الدخيلة. ولازم الطلاب يبقى عندهم وعي ألا يستغلوا من عناصر مثيرة مهيجة. أنا شايف أن النظام القديم ليس بعيدا عن هذا المشهد، وعمليات الإثارة والتهيج التي حصلت داخل الحرم الجامعي ممنهجة ومقصودة ومتعمدة. لازم اصطفاف من الجميع للحيلولة بيننا وبين هذا المشهد أن يتكرر مجددا. قبل ما نطلع الفاصل إن شاء الله، أنا بفكركم مرة تانية باستفتاء حلقة الليلة: ما تقييمك لأداء حزب النور في الأحداث الجارية؟ وما تقييمك لأداء التيار السلفي بوجه عام في المشهد السياسي؟ عند حضرتك ثلاث اختيارات: ضعيف ولا مقبول ولا جيد. ندخل على صفحة قناة أمجاد، صفحة الفيسبوك الخاصة بقناة أمجاد، ونجيب. ما ننساش ان احنا معنا ضيف مهم في الفقرة اللاحقة، وهو المهندس أشرف ثابت. المهندس أشرف ثابت نائب رئيس حزب النور، ندير معه حوارا معمقا حول أفق المشهد السياسي، حول ملامح المشهد السياسي، حول التوجه المستقبلي بعد الصعود الفلولي الذي حدث في الساعات الماضية، وحول رؤية حزب النور لما يدور وللإصلاح بين الفرقاء وسبل هذا الإصلاح. فاصل قصير ثم نعود اللقاء بكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. ما زلنا على طاولة الحوار، أو ننتقل إلى الفقرة اللاحقة، وهي الفقرة الحوارية التي نحاول فيها أن نقبض على مشاهد أو جزئيات المشهد السياسي الحاصل، وهو الآن مشهد فوار محتقن ومأزوم، وأكاد أقول كالمرجل الذي يغلي بالغضب بعد قرار المحكمة بإخلاء سبيل مبارك ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى. هناك أشياء مرشحة للحوار على الطاولة الآن، منها مثلا الجمع بين الفرقاء ومبادرات الإصلاح والجمع بين فرقاء المشهد السياسي، منها الانتخابات النيابية القادمة وهذا الاستحقاق الانتخابي وأنصبة أو حظوظ القوى السياسية في سجال الانتخابات القادمة. أشياء كثيرة نطرحها على الطاولة. احنا بس بنفكر مجددا بالاستفتاء اللي احنا طرحناه على صفحة قناة أمجاد، صفحة الفيسبوك الخاصة بقناة أمجاد، وطرحنا سؤالا محددا بنلجأ لآليات العملية الديمقراطية في برنامجنا دون أن نفرض شيئا: ما تقييمك لأداء حزب النور، جيد ولا مقبول ولا ضعيف؟ لغاية دلوقتي جيد واخدة 51.8%، مقبول واخدة 4%، ضعيف واخدة 43.9%. احنا لسه طبعا الصفحة مفتوحة وتتلقى آراءكم، لسه الأمور مستمرة، وفي ذيل أو ختام الحلقة سنعلن النتيجة النهائية لهذا الاستفتاء. ضيفنا على طاولة الحوار المهندس أشرف ثابت نائب رئيس حزب النور، ويلقب في بعض المصطلحات بوكيل برلمان الثورة. صحيح أن هذا البرلمان قدر له بعد ذلك أن يحل بقرار من الدستورية، لكن ظلت بعض المشاهد البرلمانية حاضرة في أذهاننا جميعا. اسمه أشرف ثابت سعد الدين السيد، من مواليد مايو 1964 في الإسكندرية. في سنة 1989 حصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة الإسكندرية قسم الاقتصاد الزراعي، وفي عام 1997 حصل على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية كذلك. عضو مجلس الإدارة العام للدعوة السلفية بالإسكندرية، ومشتغل بطبيعة الحال بالعمل الدعوي في عدة مستويات وأصعدة، وأيضا بالعمل الخدمي والتطوعي. ما ننساش بقى الصبغة أو الصفة السياسية، عضو الهيئة العامة أو الهيئة العليا لحزب النور، ورئيس لجنة تقصي الحقائق التي وافق مجلس الشعب في 2 فبراير 2012 على أن تكون مشكلة، وأن يكون من مهامها أو في صدارة مهامها تقصي أحداث مجزرة بور سعيد. ابتداء نرحب بالمهندس أشرف ثابت، أهلا بك ومرحبا. أهلا
وسهلا بحضرتك.
أنارت قناة أمجاد وبرنامج أم الدنيا.
شكرا لك يا فندم.
أولا يعني قبل ما نتطرق يعني لجزئيات المشهد السياسي وأضابيره ودهاليزه كثيرة، انطباعك أولا كمواطن مصري بعد أن سمعت المحكمة تتلو قرارها الأخير بإخلاء سبيل مبارك ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى، ما الذي داخلك في هذه اللحظة؟
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا يعني احنا عايزين نفصل بين أكثر من جزئية ربما تكون متداخلة في ذلك المشهد. الجزئية الأولى وهي مهمة القاضي الذي يصدر أحكام، هو بيصدر أحكام ليس بناء على علمه ولكن بناء على ما لديه من أوراق ومستندات وأدلة وبراهين. الجزئية الثانية خاصة بالموقف بعد ثورة 25 يناير، والآلية التي اتبعت في التعامل مع أفراد النظام السابق في سواء لمحاسبة يعني النظام السابق لتحقيق العدالة الانتقالية، ودي المسألة تحقيق العدالة الانتقالية لم يكن يعني لها منهج واضح ولا اتفاق عام بين القوى السياسية، واعتقد ان دي يعني احد الثغرات الكبيرة جدا اللي كانت موجودة بعد ثورة 25 يناير، ان لم يتم الاتفاق بين يعني رموز القوى السياسية اللي موجودة والفاعلة على تحقيق العدالة الانتقالية، ثم جاء مجلس الشعب وأيضا لم يتعرض لهذه المسألة، أو يعني نستطيع أن نعبر أن هي لم تكن على سلم أولويات المجلس، وكان يستطيع المجلس الشعب السابق أن هو يعني يضع كلمته في هذه القضية. الشيء الثالث
يعني أفهم من هذا أن دي إدانة ضمنية أنه مجلس الشعب أغفل هذه الجزئية؟
هو طبعا يعني لا شك ان كانت الجزئيه دي في بعض الاراء طرحت مناقشه الامر دوت، وكان في عدد من الاصوات طلبت بتشكيل محاكم خاصه، والبعض اعترض قال ان ده ممكن يعرض مصر للمساءله الدوليه حينما لا يحاكم الرئيس السابق المخلوع محمد حسني مبارك امام القاضي الطبيعي، لكن هو يعني انا شايف ان بوجه عام المسألة لم تأخذ حقها من الدراسة والتمحيص، ولم تأخذ حقها من التطورات اللي ممكن تكون ان يعني كان ما ينبغي اللي احنا نتوقعها على المدى الطويل. الجزئية الثالثة المتعلقة،
لكن رأي حضرتك الخاص او رأي حزب النور ان شئت ان توسع الدائرة في مسألة انه احنا نحاكم مبارك بالآليات النمطية، هل كنت حضرتك تحبذ بشكل شخصي او حتى بصفة حزبية او بصبغة حزبية ان تشكل محاكمات ثورية خاصة حتى نخرج من حالة التأزم التي ارتطم بها المسار الثوري الان؟
هو طبعا كل يعني عشان اعطي رأيي في هذه المسألة لابد ان تكون الادوات والصورة كلها واضحة، يعني بالنسبة الادلة اللي موجودة، هل الادلة يعني ما كانش فيه بيانات موجودة وقاعدة معلومات واضحة نستطيع من خلالها اللي احنا نكون رأي، لان لو كانت الادلة موجودة فعلا ولم يتم طمس كثير من الادلة كان القاضي الطبيعي لا شك انه هيكون الاداء الاسلم والامن للمجتمع وللدولة، ولكن لو كان يعني تم طمس للادلة ولعب في ادلة الادانة لا شك ان كان هيكون الخيار.
لكن هل يعني تسوغ من الناحية السياسية او القانونية او الدستورية او التشريعية أن يحاسب مبارك بقوانينه؟
ما المنظومة القضائية لا شك إن يعني البناء القضائي اللي موجود ده لا شك إن السلطة التنفيذية السابقة النظام السابق كان له هو اللي كون هذا البناء يعني وضع قواعده، ولا شك إن هو إنما كونه كان بيعمل لمصلحته الخاصة يعني. لكن لو كانت الأدلة متوفرة وبنفس القوانين اللي موجودة أستطع يعني لا شك إن كان هيتم إدانة قوية ويتم توقيع الجزاء العادل يعني. لكن انا طبعا هنا لابد ان اسجل ان انا لازم يعني نبتعد تماما عن اتهام القضاء بانه هو يعني بيصدر احكام براءه متتاليه لرموز النظام السابق، والتشكيك في هذه الاحكام ده امر في غايه الخطوره ومسلك ينبغي ان احنا نبتعد عنه تماما، لان القاضي يعني لابد ان احنا نقول لا يحكم الا بناء على الاوراق المقدمه اليه والتي بين يديه، لان المحافظه على سمعه القضاء ده احد ركائز الدوله وركن كبير جدا اللي احنا لازم نحافظ عليه، والا نقوم بهدم الدوله ويكون في صعوبه في عمليه البناء مره اخرى.
ماذا تعني بالنسبه لحضرتك كلمه تطهير القضاء؟
اي حضرتك مكان لا شك ان لا يمكن مفيش مكان سلطه ولا مؤسسه نقول ان هي نقيه 100%، لكن في اولويات وفي قواعد موجوده في عمليه الاصلاح او عمليه التطهير، او يعني انا يعني استخدم افضل اعاده بناء المنظومه القضائيه مره اخرى بطريقه صحيحه بتضمن فعلا حياد واستقلال السلطه القضائيه، وايضا المنظومه دي تكون لديها من الاليات في عمليات التطهير المستمره واستبعاد اي عنصر يعني يكون يخرج عن التقاليد القضائيه المعمول بها والمعروفه. فانا يعني شايف ان المنظومه القضائيه نفسها لابد من اعاده بنائها مره اخرى، والاهتمام بعمليه البناء ان يكون هناك اراده حقيقيه في تحقيق استقلال تام وحيادية تامة للسلطة القضائية، وأنها تكون بعيدة تماما عن تدخل أي سلطة سواء السلطة التنفيذية اللي هو التوازن بين السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية.
طيب في حالة الدعوة لو بعض القوى السياسية دعت إلى مليونيات أو مشاكل للاعتراض على الحكم الأخير، هل سيشارك حزب النور؟
هو الاعتراض على مين؟ يعني احنا بنعترض على الحكم على القضاء ان هو اصدر الحكم، ولا هتعترض على كونه ان لم يتم محاكمه المحاكمه اللائقه او المحاكمه التي ينبغي ان يستحقها رموز النظام السابق؟ فالتعبير نفسه يختلف. هو لو المليونيه اعتراضا على حكم القاضي، لا القاضي يعني،
واحنا من خلال متابعتنا لصفحات الفيسبوك الخاصه بالقوى السياسيه المختلفه بدات بالفعل تنشا دعوه لهذا، وبالتالي في ضوء ما يقال احنا بنطرح السؤال لو حصل دعوه هو اللي اتقال الاعتراض على الحكم القضائي بوجه عام، يعني ده اللي موجود في صفحات الفيسبوك. في حال الدعوه الى هذا هل حزب النور سيشارك؟
والله هو القرار في حزب النور يعني قرار بيبقى قرار دايما قرار مؤسسي عن يعني بيترتب بناء على مناقشه ودراسه بين اعضاء الهيئه العليا واعضاء المجلس الرئاسي، لكن اللي انا استطيع القول ان لو ان الحزب له قرار سابق في مساله المليونيات واخده منذ فتره طويله جدا، فعدم المشاركه في اي مليونيه مهما كان الغرض منها في الوقت الحالي، لان الحزب له رؤية ان ده له تأثير سلبي وتأثير سيء جدا على العملية الاقتصادية والناحية الاقتصادية في الدولة، وان غالبا ان بيكون يعني تربة خصبة لحدوث بعض الاحتكاكات بين القوى السياسية المتناحرة.
طيب في وعي حضرتك بشكل شخصي ماذا تعني كلمة فلول او دولة عميقة؟
هو طبعا يعني مسألة الفلول يعني دي احد المصطلحات اللي انا يعني لا لست من انصار استخدام هذه الكلمة، ولكن انا من انصار استخدام ان محاسبة أو التعامل مع النظام السابق بالتفريق بين من مارس فساد سياسي ومالي وبين من لم يمارس هذا الفساد بنوعيه السياسي والمالي. إنما إعطاء أحكام عامة على كل من كان يعني ينتسب إلى النظام السابق، أنا لست من أنصار هذه النظرية، أولا لأكثر من سبب. السبب الأول إن أنا شايف إن فيها مخالفة للقواعد الشرعية اللي المفروض كمسلمين نلتزم بيها في مسألة العقوبة الجماعية على الآخرين. لا يمكن إن أنا يعني أحاسب أهل بلد بما فيهم الصالح والطالح، ولا أحاسب يعني فصيل من الفصائل حتى لو كان في رموز موجودة مارست فساد، لكن أنا أمارس ولكن أنا أتعامل مباشرة مع من مارس الفساد السياسي أو المالي، لأن ما ينفعش أنا أكون يعني خصم وأكون أنا الحكم وأكون أنا القاضي. دي القواعد العدالة اللي احنا يعني مأمورين بيها في الشرع. والحاجة التانية من الناحية السياسية، لا شك إن التجارب السابقة في عدد من البلدان مسألة المصالحة الوطنية لا شك ان هي يعني اتت بثمار ونتائج ايجابيه جدا وثمار طيبه في طريقه التعامل مع النظام السابق، بعيدا عن اللي مارسوا فساد على المجتمع. لا شك ان هي اتت يعني بثمار طيبه ونتائج ايجابيه.
حضرتك بتعارض فكره ان يستبعد كل افراد الحزب الوطني من المشهد السياسي؟
يقينا.
والحيثيات؟
ما بقولت اللي قلتها لحضرتك. يعني انا يعني عشان اكون اكثر وضوحا، يعني في تجربة البرلمان السابق كان هناك دائما حديث مع البرلمانيين السابقين من مختلف الاتجاهات والقوى السياسية، وكانوا بيدوا اراء في بعض الشخصيات اللي كانت موجودة في النظام السابق وكانت موجودة في البرلمانات السابقة، وكان الاراء بتختلف بين الثناء والمدح وبين الذم. يعني في اشخاص معروف عنهم ان هم يعني مارسوا فساد ويتحملوا جزء كبير جدا من المأساة اللي كان بيعيشها المجتمع المصري، وفي شخصيات اخرى كنت بسمع، يعني انا ليس لي بمعرفة شخصية، ولكن من سماع الزملاء اللي موجودين كانوا في المجلس كانوا يعني بيثنوا عليهم ثناء كبير جدا.
طيب ما هو في المعسكر الاخر ممكن من يقول في تحليلات مضادة لتحليل حضرتك انه يقول يعني هذه قد تكون مثالية زائدة ندفع ثمنا غاليا لها عندما نمكن بعض الافراد الذين كانوا ضالعين في النظام السابق في الحزب الوطني السابق، نمكنهم من مفاصل الدولة مجددا ثم ندفع ثمنا غاليا عندما يصدرون مزيدا من الاعاقات. واحنا لغاية دلوقتي الاعاقات دي نجدها في مؤسسات تنفيذية، في قطاعات داخل المؤسسة الشرطية، في قطاعات داخل القضاء أو المؤسسة القضائية. فهذه النشدان المثالية ربما نحن ندفع ثمنا غاليا له. حتى بعض الناس بيوسع الدائرة أكثر وبيقول لقد كنا مثاليين منذ البداية عندما لجأنا إلى الآليات القضائية الطبيعية وعندما أدمجنا هؤلاء في المشهد السياسي أو أدمجنا شريحة منهم.
والله ودي وجهة نظر بتبقى موجودة في بعض، يعني عند البعض موجودة ومعلومة، لكن لا شك ان يعني انا شايف ان مسؤولية الدولة مسؤولية واضحة جدا، وليس هناك مانع. يعني احنا عندنا النهاردة وزارات موجودين وعندنا رئيس وزارة وعندنا وزراء موجودين وعندنا محافظين، ما يمنع المسؤول رقم واحد في اي مؤسسة موجودة انه يتخذ اجراءات صارمة مع من يرى انه يعني يعوق العمل. لكن مسألة العقوبة الجماعية انا شايف ان هي هتأتي بنتائج سيئة ودايما هتسبب شيء من الاحتقان دائما في المشهد السياسي وفي الشارع المصري. لكن يعني ليس هناك ما يمنعني انا مثلا كمحافظ ولا كوزير ان انا يكون عندي سين من الناس اعلم انه يعني احد المعوقات اللي موجودة، لماذا لا يتخذ معاه يعني اجراء في غاية السراب.
لكن حضرتك لا تمانع بشكل شخصي ان نلجأ الى المادة 150 من الدستور وان نطرح موضوع العزل للاستفتاء والشعب المصري يقرر ما يرى؟
والله الشعبي ده إرادته إن هو يعني يختار الطريقة أو اللي يتعامل بيها مع النظام السابق، لأنه هو اللي دفع ثمن خلال 60 عام، ثمن غالي جدا، وهو يعني الذي يستطيع أن يحدد الطريقة التي يتعامل بها. وكنا يعني كان ينبغي إن هو النظر في هذه القواعد في بعد الثورة مباشرة، يعني كان ينبغي أن تتأخر إلى مثل هذا الوقت.
طيب حضرتك يعني رشح في الخطاب الإعلامي بعض التصريحات لحضرتك، إن حضرتك قلت مثلا في تصريحات لصحيفة الوطن، وأرجو أن يعني تصوبني إذا كنت مخطئا، لأن احنا ننقل عما تنقله هذه الصحف. بتقول حضرتك مصر تسير من سيء إلى أسوأ، وشعبية تيارات الإسلام أو التيارات الإسلامية تنخفض. حضرتك قلت كلام بهذا المعنى؟
اه طبعا، وما زلت بقول.
طب ما نفسر كده، نحط
اولا احنا من بعد الثوره يعني خلال المرحلتين، سواء كان المرحله اللي كان بيدير فيها المجلس العسكري او بعد انتخابات الرئاسيه، لا شك ان في كل المجالات الامور يعني ليس فيها تحسن، الامور بترجع يعني لأوضاع في غاية السوء، سواء من الناحية الاقتصادية أوضاع اقتصادية سيئة جدا، من الناحية الأمنية الوضع الأمني برضو في غاية السوء، من الناحية السياسية الأمور بتتفاقم. لا شك أن أنا يعني لا أرى تحسنا في المشهد السياسي أو في المشهد الاقتصادي، بل شايف أن احنا بنا بنا يعني لما بيكون عندنا مشكلة بنلاقيهم مشكلتين، بنلاقيهم ثلاثة، بنلاقيهم أربعة، مع يعني مرور الشهور واللي بتعدي علينا. انا يعني في اكثر من مجال الامور يعني لا تتحسن، وان بالنسبه لشعبيه التيارات الاسلاميه ان الناس كانت يعني لها امال كبيره جدا فينا كتيار اسلامي، ربما لاسباب يعني صدرت مننا او خارجه عن ارادتنا لم نكن عند الامال عند قطاع كبير جدا، بصرف النظر اللي احنا يعني معذورين ولا مش معذورين، ولكن النتيجة ان الناس فعلا كان عندها امال كبيرة جدا وكان عندها طموحات. ربما كانت الامال دي والطموحات دي ربما كان مبالغ فيها عند الناس، الناس حست او كانت تشعر اللي انت سوف تغير الصورة تماما في لحظات، ربما برضو عدم معرفة الناس بطبيعة العمل النيابي الصحيح والصورة الراسخة في الأذهان أن النائب يعني بيده كل شيء، وأن النائب رجل خدمي أكثر منه وظيفة تشريعية. برضو تصور اللي كان موجود في المجتمع أن المجلس ده بإيده يعني كل شيء، أن هو تشريعي وأن هو تنفيذي ويستطيع أن يغير يعني كل أو يعالج كل مشاكل المواطنين في لحظة من اللحظات. مجموعة من العوامل لا شك ان هي في النهاية ادت الى هذه النتيجة، ان في ناس بقابلهم في الشارع زعلانين بصرف النظر ان هو محق او مخطئ، ولكن
الناس زعلانين فقط من التيار الاسلامي؟
لا،
زعلانين فقط من التيار الاسلامي.
انا بكلم يعني انا بتكلم
انا بقول ده ليه؟ لانه هو انا اخشى ساعات الصحافة في بعض المعسكرات اللي بتتبنى اجندة سياسية معينة بتعمل سبوت إضاءة كده الجزء من التصريح بحيث تبدو الإدانة جانحة للتيار الإسلامي وحده، فقد يفهم أنه ممكن تتخذ هذه التصريحات مثلا مخلب قط لضرب كل أداءات التيار الإسلامي. هل حضرتك تقصد هنا المنظومة الحاكمة تحديدا، ولا تقصد كل أداءات التيار الإسلامي حتى من ليسوا جزءا من المنظومة الحاكمة؟
لا، أنا بقصد الجميع، ولو قلت استخدمت تعبير التيار الإسلامي ما استخدمتش تعبير حزب الحرية والعدالة أو حزب النور، استخدمت التيار الإسلامي ككل الأحزاب اللي تنتمي إلى التيار الإسلامي بمختلف يعني. هو على فكرة يعني برضو أنا عايز أوضح لحضرتك حاجة، يعني
حضرتك الأحزاب ما تحسش إن ده في شيء من التعميم؟
لا ابدا، هو ده الحقيقه،
ان احنا نحط كل القوى والتكتلات
اللي اقول لك ليه
اقول لك ليه ونصدر الحكم قولا واحدا
اقول لك ليه. يعني مثلا ممكن بعض زملائنا مثلا بيبقى ماشي في الطريق تلاقي الناس وقفوا يحاسبوه على حاجات ليس له علاقه بها اطلاقا، لا يقرب، بل بالعكس ممكن ما يبقاش لا رجل بلا بيعمل بالسياسه ولا له علاقة بالسياسة، وتلاقي الناس بتهاجمه. ده بيحصل كتير جدا في أماكن تجمعات، في مواصلات، وليس له علاقة. ولو له علاقة ورجل سياسي ممكن الناس يجي تكلمه في شأن من الشؤون ليس له به علاقة إطلاقا. فالناس يعني أولا مش كل الناس بتقدر تميز بين فصائل التيار الإسلامي. الناس بتحاسب التيار الإسلامي كله كفصيل واحد، لأن مش كل الناس برضو عندهم الآلية التي يستطيعون من خلالها أنهم يميزوا بين التيارات والأحزاب اللي موجودة.
تقييم حضرتك لتجربة جبهة الإنقاذ من ناحية أدائها السياسي، دورها؟
بص حضرتك، كل الأحزاب اللي موجودة سواء يعني أحزاب إسلامية أو جبهة الإنقاذ، كل حزب موجود على الساحة خسر وحقق مكاسب. حقق خسائر قد ايه بقى ومكاسب قد ايه، دي يعني لا يستطيع احد ان هو يتنبأ بيها، الا الانتخابات المقبلة هي التي سوف تقول ان هذا الحزب تحرك للامام وهذا الحزب تحرك للوراء. اما التكهنات انا بصراحة يعني شايف ان مفيش آلية موجودة في دينا نستطيع اللي احنا نقوله ان التيارات المدنية حققت مكسب في الشارع قد ايه وخسرت قد ايه، التيارات الاسلاميه حققت مكسب قد ايه وخسرت قد ايه، الاحزاب المختلفه في التيار الاسلامي كسبت قد ايه وخسرت قد ايه. المساله دي يعني انا شايف ان لن يحسمها ولن يعطينا النتيجه الا الانتخابات القادمه.
طب انا عاوز نبعد عن الاطار الدبلوماسي ونخش على العصب العاري للمساله. جبهه الانقاذ الوطني متهمه لدى شريحة كبيرة من الناس بمباشرة خطاب التأجيج والإشعال اللي تسبب بالفعل في تهديد مؤسسات الدولة بالتفكيك، في تحريك مجموعات مسلحة، في توفير غطاء سياسي لعنف ممنهج، في استضافة أو في إطفاء صبغة البطولة على جماعات البلاك بلوك أو غيرها. وإن احنا شفنا شاب يخلع قضبان السكك الحديدية في عدد من المحافظات ويعد هذا مسارا ثوريا، جبهة الإنقاذ مسؤولة عن جزء كبير من هذا لأنها اعتبرت أن هذا موجة ثانية للثورة. فلما حضرتك تقول أنه يعني جبهة الإنقاذ بتقدم لها مكاسب ولها خسائر شأنها شأن الأحزاب الأخرى، لا، جبهة الإنقاذ تحديدا في الخطاب الحاصل متهمة بمباشرة خطاب التأجيج والإشعال.
والله هو يعني أنا لا أدافع عن جبهة الإنقاذ ولست متحدثا باسم جبهة الإنقاذ عشان يعني ادافع عنهم او اللي انا يعني ابرر افعالهم، لكن انا بقول لحضرتك ان يعني كل الاحزاب العامله والفاعله هي يعني حققت مكاسب وحققت خسائر. ما ممكن يكون مثلا حد
انا هنا سمعت من حضرتك كلمه مكاسب لما اتكلمنا عن التيار الاسلامي حضرتك قلت انه شعبياته انخفضت قولا واحدا. لما نتكلم عن احزاب اخرى نقول مكاسب وخسائر؟
لا ما قلتش كده
حضرتك. لا لا
لا انا اقول لك، بقول لك كل الاحزاب. انا ارجو بس حضرتك وانت بتناقشني تكون يعني حضرتك منتبه للالفاظ اللي بقولها، لان انا اعني اللفظ. انا لم استخدم كلمه جبهه الانقاذ، انا بقول لك الاحزاب، والاحزاب تشمل كل الاحزاب. انا بقول لحضرتك كل الاحزاب اللي موجوده في مصر والفاعله،
يعني بما فيها الاحزاب الاسلاميه.
يا فندم الكلام وصلني واضح، يعني حضرتك ارجو مره اخرى انك انت حضرتك تكون يعني متابع الالفاظ التي تستخدمها، ويعني يكون تعليقك على اللفظ الذي استخدمه ليس اللفظ الذي حضرتك تفهمه او تتوقعه. انا بقول لحضرتك كل الاحزاب.
طيب انا بسال مكاسب وحقائق حضرتك ومصطلحات حضرتك. حضرتك بتقول حققنا مكاسب وخسائر، هل التيار الاسلامي باحزابه حقق مكاسب؟
طبعا كل الاحزاب يا فندم.
زي ايه؟
في الشارع السياسي في احزاب حققت مكاسب وحققت خسائر، لكن نسبه دي ايه؟ المكاسب اكتر من الخسائر ولا الخسائر اكتر؟ انا بقول لحضرتك لا يستطيع احد ان هو يعني يعطي هذا التحليل، لكن النتيجه الحقيقيه بتاعته هي التي سوف تثبتها الانتخابات القادمه، اللي هي تقول انا يعني في النهايه. ما هو انت هتطرح مكسب من خساره، ممكن يكون الخساره اكبر فالحزب يبقى خسر، ممكن يكون المكسب اكبر يبقى الحزب كسب. انا هنا يعني لست بصدد ان انا اتكلم عن احزاب معينه، لا، بقول على كل الاحزاب العامله في الحقل السياسي حققت مكاسب وحققت خسائر. ممكن حزب يكون خسائره اكبر من مكسبه فيعتبر خسر، وحزب اخر مكسبه اكتر من خسائره فيعتبر كسب. فده اللي اقصده من الكلام، وانا لا اعني حزبا معينا ولا أعني طيارا معينا، ولكن بتكلم على كل الأحزاب الفاعلة في الحياة السياسية.
حضرتك صرحت لصحيفة المصريون وقلت أن مرسي يقدم استحقاقاته للجماعة على التزاماته العامة.
قلت كده.
طب ما نفسر
التعبير
ده.
أولا أنا قلت يعني التعبير اللي قلته اللي كررته في أكثر من مكان وفي أكثر من وسيلة إعلامية مش في صحيفة المصريون فقط، بقول إن دكتور محمد مرسي طبيعي أن يكون عليه استحقاقات والتزامات تجاه الجماعة والحزب، وده أمر ليس عليه أي غبر وليس عيبا وليس انتقاصا من رئيس الدولة إن هو يكون عليه هذه الاستحقاقات. أي رئيس دولة بينتمي إلى حزب بينتمي الى تيار موجودة اكيد هناك ثمن لابد ان يعني وفاء بالتزام يقدمه تجاه الحزب والجماعة التي ينتمي اليها، وفي نفس الوقت هناك برضو التزام واستحقاق تجاه المجتمع ككل سواء اللي انتخبوا او حتى اللي ما انتخبوش اللي انتخب المنافس له. فهنا يعني كرئيس دولة انا علي استحقاق امام كل المجتمع وكل الشعب، المؤيد والمعارض، الراضي والغير راضي، وفي نفس الوقت علي استحقاقات والتزامات تجاه الحزب اللي انا كنت رئيسه تجاه الجماعة اللي انا بنتمي اليها اللي هم بذلوا بذل كبير جدا ومجهود ضخم جدا في وصولي الى المنصب الرئيس. مسألة تحقيق التوازن بين هذه الالتزامات وتلك الالتزامات هي النقطة اللي سوف تحقق رضاء شعبي للطرفين، وده اللي انا كنت اعنيه واقصده.
يعني دي سلبية في الاداء الرئاسي؟
انا بقول لحضرتك ان ده امر طبيعي جدا ان اي رئيس دولة هيجي الفصيل الحزب اللي بينتمي اليه الجماعة اللي بينتمي اليها التيار اللي بينتمي اليه في استحقاقات لابد ان يؤديها، وانا كرئيس دولة علي استحقاقات تجاه المجتمع كله. انا مش هاجي كرئيس دولة اللي انا هدفع استحقاقات هؤدي استحقاقات للمؤيدين فقط، لا انا خلاص بقيت رئيس لجمهورية مصر العربية، يبقى كل الشعب المصري عليه له حق لابد ان انا اؤديه، له التزامات واستحقاقات لابد ان اؤديها. في توازن بقى لابد انه يحدث بين هذه الاستحقاقات وتلك الاستحقاقات. لو انا نجحت في تحقيق هذا التوازن،
حصل؟
لا، في انا شايف ان في بعض الاحيان بيحدث خلل في هذا التوازن.
طب ما نقول مثل ميداني او شاهد ميداني بدل ما يبقى الكلام كده نظري والكلام النظري ده بيبقى هضمه دسم على الناس، يعني ما نقول شاهد ميداني. اصل احنا لما نقول قدم استحقاقات الجماعة على الالتزام العام احنا كده استخدمنا افعل التفضيل، بمعنى ان احنا وضعنا امام المتلقي، انا بحاول برضو احمل الكلام بدلالاته اللغوية عشان ما اخرجش عنه، وضعنا كفتي ميزان، الكفة الاولى تظهر فيها استحقاقات الجماعة او الصبغة الحزبية ايا ما كان، والكفة الثانية الالتزام العام، ومعنى كده ان احنا حكمنا انه التزام الجماعة يعني مالت كفته. هل هذا حدث في اداء المؤسسة الرئاسية؟
انا بقول لحضرتك في بعض الاحيان وبعض الظواهر حدث فيها هذا الامر، منها مثلا يعني الاعلان الدستوري الذي صدر. انا شايف ان الاعلان الدستوري ده لم يحقق هذا التوازن المنشود، ويعني في امثلة اخرى في استقلال وحيادية أجهزة الدولة برضو إن لم يحدث في هذا التوازن. يعني أنا دائما يعني لا أميل إلى يعني تأجيج الموقف، ولكن يعني أنا هذا رأيي عرضته. في أمثلة موجودة زي إعلان الدستوري زي أجهزة الدولة اللي موجودة وغلبت طرف معين فيها، مش عايزين نفتح برضو ملف تاني اللي هو ملف أخونة الدولة، ولكن لا شك ان لو في اي خلل هيحصل ان رئيس الدولة هو بيتحمل المسؤولية كاملة فيه.
تمام. طب انا عاوز انعطف لموضوع القرض، قرض صندوق النقد. اولا ما هي رؤية حزب النور لهذا القرض؟
اولا في كذا نقطة في الصندوق قرض صندوق قرض الصندوق لابد اللي احنا نشير اليها. اولا لما اجي اتكلم على قرض لازم يعني اتكلم عن هل هناك بدائل موجودة ام لا. الحاجة التانية لو مفيش بدائل لابد اللي انا اشوف هذا القرض من الشروط المطلوبة من صندوق النقد الدولي اللي هو بيفرضها في مقابل هذا القرض. الحاجة الثالثة اللي احنا نتبع الخطوات التي تم الاتفاق عليها في الدستور، وهي عرض المسائل التي يعني ربما يكون فيها مسائل شرعية على هيئة كبار العلماء. دول ثلاث نقاط. ان اولا بنطالب ان يكون في شفافية في هذا القرض، نقول ايه الالتزامات اللي على مصر، ايه طلبات الصندوق، ايه العواقب اللي هتكون على المواطن المصري، هل في بدائل لهذا القرض ولا ما فيش، ان الامر لما يجي يحصل فيه خلاف ان القرض دوت يعني يجوز شرعا ولا ما يجوز، في عندنا مؤسسة موجودة يعني نترك لها هذا الامر، لا نتركه لاحد الناس، لا نتركه برضو لاراء الاحزاب اللي موجوده، ولكن في هيئه كبار العلماء هي التي تفصل في المسائل الشرعيه. ده وجهه نظرنا في صندوق قرض صندوق النقد الدولي.
طب لو ماذا لو انه هيئه كبار العلماء اجازت هذا القرض بداعي الضروره او مشاكل؟
خلاص، ما هو ده الجهه المختصه المسؤوله المنوط بها هذا الامر. احنا ما قلناش ان
لا انا عاوز هنا يعني هو دي يعني من الناحية النمطية والطبيعية طبيعي ان احنا كلنا هنسلم ونؤمن على ما انتهت اليه هيئة كبار العلماء، لكن انا بسأل عن سياسة او توجه حزب النور في فكرة الاقتراض بوجه عام.
ما انا قلت لحضرتك ان النهاردة عشان مسألة القرض قول لي حاجتين، قول لي ايه الشروط اللي موجودة اللي بيطلبها الصندوق، ايه الالتزامات اللي هتبقى على مصر في هذا
وشروط الصندوق. الحقيقه محفوظه صمت، لان احنا شعب مجرب روشته الصندوق منذ سنوات طويله.
طب والله انا انت حضرتك حافظها، انا محفظها مش حافظها ولا، لان ليس هناك جهه مسؤوله طلعت قالت ان الشروط 1 2 3 4، ده اجتهادات الناس لغايه الان.
هل الحكومه لم تقدم في مجلس الشورى او شيء اي بيانات حول هذا القرض وضرورته واهميته؟
ما لم يحضر ذلك. انت بيجي لك في المجلس الشورى بيجي له القرض، سواء القروض السابقه بيجي له القرض، لكن ممكن يكون في بعض الالتزامات اللي موجوده، الشروط اللي موجوده، اوجه الصرف، وده غير القرض اللي احنا بصدده اللي هو قرض صندوق النقد الدولي، يختلف عن القروض اللي كانت قبل ذلك. كان القرض موجود، الشروط في بعض الالتزامات موجوده، اوجه الصرف محدده، لكن احنا بنتكلم هنا على قرض اخر، ان هيكون في تغيير في السياسه الماليه في مصر. هل المواطن هيتحمل اعباء اضافيه، خاصه المواطن البسيط هيتحمل اعباء اضافيه ولا لا؟ هل هيكون في عداله اجتماعيه ولا لا؟ يعني مجمل هذه الشروط لابد ان يخرج مسؤول ويتحدث عنها ونقيم بناء عليه. لكن من الناحيه الشرعيه يعني احنا برضو يعني بنؤكد، وده مش ليس كلاما حديثا بعد الدستور، وده كان كلام احنا يعني ذكرناه قبل ذلك كحزب نور، بنقوله ان لا يصح في الامور العظمى للدولة انه يتكلم فيها احد الناس او يسأل فيها رأي فرد او جماعة، لكن في مؤسسات معتبرة موجودة في الدولة هي اللي تكون مسؤولة عن ابداء الاراء الشرعية فيما يتعلق بالمسائل الشرعية.
طيب حضرتك قلت في تصريح من التصريحات لصدى البلد الوضع السياسي كارثي والرئيس يرفض هدايا السماء. تفسير.
اولا يعني احنا نشوفوا ايه المشاكل اللي موجوده في مصر، اكبر المشاكل اللي موجوده. هنلاقي ان كانت مشكله النائب العام، وكان مشكله قانون الانتخابات والموضوع الخاص بالانتخابات، وموضوع الحكومه، يعني في مشاكل موجوده واللي هي مسببه احتقان في الشارع المصري. فانا شايف ان يعني في مثلا زي الحكم المحكمه اللي صدر بشان النائب العام، كان انا شايف ان كان ممكن من خلال هذا الحكم تنتهي هذه الازمه تماما، لان الدستور يعني يستحيل على بناء على الدستور عوده عبد المجيد محمود، يستحيل، لا يمكن يرجع بناء على الدستور اللي تم الاستفتاء عليه. والمحكمه صدر حكم بخصوص المستشار طلعت عبد الله، وهو وله كل تقدير واحترام، وليس هناك غبار على شخصه، ولكن في ازمه موجوده. فكان يعني هناك انا شايف ان كانت في فرصه موجوده ان يتم يعني تعيين نائب عام جديد بناء على ما هو موجود ايضا في الدستور الذي
ولكن هناك تخريق قانوني يقول انه وارد عوده عبد المجيد محمود، في تخريق قانوني وظهر في عده دوائر قانونيه.
والله يعني انا شايف ان
حكمت بانه مستحيل، لكن
بناء على الدستور اللي موجود
هناك محللون اخرون وينتسبون الى المنظومه القانونيه يعني يرون انه في توكأ او مبرر لعوده عبد المجيد محمود مره اخرى نائبا عام.
اللي هو ايه؟ ده الدستور هو كان الدكتور محمد مرسي لو كان تاخر الاعلان الدستوري لغايه الاستفتاء على الدستور كان المستشار عبد المجيد محمود يعني كان بره منصب النائب العام بناء على الدستور ودون اي تدخل من الدكتور محمد مرسي. فلو عاد الامر الى ما كان عليه خلاص برضو بناء على الدستور ان الدكتور المستشار عبد المجيد محمود بره هذا المنصب.
طيب احنا تقريبا نفد الوقت، لكن انا عاوز اسال سؤال اخير.
اتفضل.
السياحه الايرانيه كيف يراها حزب النور؟
السياحه الايرانيه يعني تختلف عن اي سياحه في كذا نقطه. اولا ان السياحه الايرانيه تختلف عن اي سياحه موجوده بتاتينا من اي دوله من دول العالم، لان السائح الاجنبي اللي بيجي من اي دوله، هل نتكلم على السائح الروسي، السائح الامريكي، السائح الاوروبي اللي بيجي، لا يحمل دعوة ولا يحمل فكر ولا يحمل منهج. السائح الإيراني الوضع بالنسبة له بيختلف. لا شك ان يعني مسألة يعني من اولى الالتزامات على رئيس الدولة ان هو يحافظ على السلم الاجتماعي، الامن والسلم في المجتمع المصري، ده امر مهم جدا بالنظر الى تاريخ الشيعة على مدار التاريخ. يعني هنلاقي ان هم كانوا مصدر دايما القلاقل والفتن والحروب. الكوارث الكبرى التي حلت بالأمة الإسلامية كان الشيعة طرف أصيل فيها. الجزئية الأخرى الثمن الذي تدفعه مصر في فتح البلاد أمام إيران وإقامة علاقات، يعني شايف ان ده هتكون على حساب علاقتنا بالخليج العربي، وده هيكون يعني شايف ان لو احنا شفنا يعني قارنا ووزننا بين العلاقه مع دول الخليج والعلاقه مع ايران، لا شك يعني هناك افضليه كبيره جدا لتوطيد العلاقات مع دول الخليج وليس مع ايران.
طيب احنا تقريبا نفد وقت الحلقه، بس يعني حضرتك قلت في تصريح من التصريحات امتلك معلومات خطيره ستغير مجرى قضيه مجزره بورسعيد.
هذا التصريح لم اقله. التصريح ده انا لم يصدر مني اطلاقا. انا يعني سئلت عن هذا التصريح في اكثر من قناه بعد ان خرج، لكن انا التصريح ده لست صاحب هذا التصريح. ولكن المعلومه الصحيحه التي قيلت في هذا الامر ان بعد ما سلمنا كان كلام تصريح قديم، يعني كلام قديم مش هو التصريح دوت، لكن انا اقول لحضرتك ممكن يكون جه ازاي التصريح ده. كان بعد ما سلمنا الجزء الخاص بالتحريات قلت ان في احد المعلومات المهمه اللي وسلمناها للنيابه، مش اللي انا امتلكها، اللي سلمناها للنيابه، يعني هي المعلومه دي ممكن تغير مجرى التحقيقات، والنيابه تلقت هذه المعلومه وقامت بالتحقيق فيها، وده كان يعني الجزء الخاص بهذه المعلومه كان جزء سابق، ولكن بعد حكم المحكمه او قبيل حكم المحكمه لم يصدر مني اي تصريحات اطلاقا.
جميل،
شكرا.
يعني في ذيل هذه الحلقه وختامها بنشكر المهندس اشرف ثابت نائب رئيس حزب النور على المشاركه والحضور. بنذكر بانه نتيجة الاستفتاء كنا طرحنا سؤالا على صفحة قناة امجاد صفحة الفيسبوك، ما تقييمك لاداء حزب النور؟ النتيجة النهائية 65% 65.4% جيد، 4.8% مقبول، 28% ضعيف. في ذيل الحلقة بنجدد مرة اخرى الشكر للمهندس أشرف ثابت، وإن شاء الله تتجدد لقاءاتنا معه. وبنشكر حضراتكم، كنا في وجبة في تطوافة دفتر أحوال مصر نتابع الشأن السياسي والاقتصادي والوطني، ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا ولا تفترق قلوبنا. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.